يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وكما علمت أن هناك ربما عطل بسيط في هذه الهواتف سيتم إصلاحه إن شاء الله تعالى. حياك الله شيخ عبد الله، وسعدنا كثيرا بمشاركتك معنا.
الله يحييكم.
لعلنا نحن اليوم في اليوم 17 من شهر رمضان، ونحن مقبلون بحول الله وقوته إلى العشر الأخيرة من رمضان، لعل من كلمة حول فضائل هذه العشر وما ورد فيها من أحكام شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن العشر الأخير من رمضان هي ليال مباركة ومفضلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعبادة ما لا يجتهد في غيرها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في سائر العام، وكان يزداد جوده في رمضان، لأنه شهر العبادة وشهر القرآن، وكان يزداد جودا على جود في هذه العشر الأواخر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن.
نعم.
فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم.
فدل ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر حياته في سائر العام، وهدي في رمضان، وأنه كان يزداد جودا فيه.
نعم.
ويزداد ذلك حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن صلى الله عليه وسلم. ويزداد جودا فوق ذلك في هذه العشر، كما حدثت عائشة، كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت هذه العشر شد المئزر. وكان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أيضا يوقظ أهله زيادة على ذلك، وكان يحرص على العبادة، وإنما شد المئزر كناية على اجتناب والابتعاد عن النساء. فكان صلى الله عليه وسلم يولي هذه العشر من العبادة والقيام وقراءة القرآن والذكر وسائر الطاعات ما لا يقوم به في غيرها. وإذا كان صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة قط، يعني كلها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يعارض أنه كان يقوم في هذه العشر حتى الفجر، لأنه كان يقوم فيها تارة بالصلاة، وتارة بقراءة القرآن، وتارة بالذكر، وسائر القربات التي يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هدي المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو قدوة المسلمين جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين، ويجب على المسلم أن يتخذ من هديه سنة يتبعها، وأن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد فيكون جوادا في سائر العام، ويزداد جودا في رمضان، ويجتهد في هذه العشر ويقوم لياليها كلها، ويخلط ذلك بصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر وبسائر صنوف العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يحرص أيضا على إيقاظ أهله. وهذا أمر مهم وتنبيه ينبغي أن يتنبه له المسلم، والاهتمام بالأهل على التربية والطاعة أمر جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالإنسان أيضا يتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويقتدي بنبيه، فيغتنم هذه العشر ويوقظ أهله للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر والاستغفار وسائر القربات إلى الله عز وجل. هذه العشر أيضا فيها من الفضائل بالإضافة إلى القيام بها والاهتمام بها أن فيها أيضا الاعتكاف، والاعتكاف ولا شك سنة في سائر العام، وهو يتأكد في رمضان وفي العشر الأواخر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل وفي العشر الأواسط وفي العشر الأواخر، وداوم بالاعتكاف على العشر الأواخر. في أحد الأعوام ترك الاعتكاف في العشر الأواخر، فلما جاء العام القادم قضى هذه العشر فاعتكف 20. فالمسلم أيضا يهتم بالاعتكاف. هذه العشر أيضا من فضائلها التي وردت فيها أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة لا شك من وافقها فكأنه قام 1000 شهر، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة كاملة أنزلها بشأن هذه الليلة المباركة، في كما قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن العمل فيها ب1000 عام خالية من ليلة القدر، وهذا قدر بالحساب ب83 سنة و4 أشهر. فلا شك أن الإنسان إذا وافق هذه الليلة أنه من أصحاب الحظوظ العظيمة العالية عند الله عز وجل، أن يجتهد في هذه العشر وأن يوفق لهذه الليلة المباركة ويسعى لتحريها، وهي تتحرى في العشر الأواخر وفي أوتاره آكد، وفي ليلة 27 ربما آكد أيضا، وفيها من الأجر ما سمعت مما ورد في كتاب الله عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في تحريها، فينبغي المسلم أن يحرص على ما ينفعه هذا العمل الصالح والعمل الباقي الذي يجده عند الله عز وجل يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أنتم الآن تحدثتم على الشيخ عن العشر الأواخر من رمضان، ذكرتم بعض الفضائل كالاعتكاف وليلة القدر وغير ذلك، لكن في قضية الاعتكاف لدي تساؤل يعني هم كثير من الأسر، وهي في قضية اعتكاف بعض الناس في المساجد. البعض يقول أنه يحتاج إلى ضبط أو إلى ضابط في مسألة الاعتكاف، فتجد أن بعض من الناس يعني يريد الأجر فيعتكف سواء في مسجده في الرياض هنا أو في مسجد أو في المسجد الحرام في مكة أو في المدينة، وربما لديه أولاد، ربما لديه زوجة بحاجة إليه، بحاجة إلى رعاية أبنائه وغير ذلك، ويريد الأجر ويقول أنني على خير وإن شاء الله الله عز وجل سيحفظكم. التوجيه في مثل هذا الموقف؟
لا شك أن أحكام الشريعة فيها واجبات وفيها مستحبات، وأنه عند التزاحم لا شك أن الواجب يقدم على الأمر المستحب. فالاعتكاف كما قلنا سنة، ورعاية الأهل والقيام عليهم والإشراف عليهم أمر واجب. فإذا كان ثم تعارض بين القيام بهذا الواجب وبين فعل هذه السنة فلا شك أنه يقدم عمل الواجب. فإذا كان مثلا بيته أو أهله باعتكافه سوف يختل أمره مثلا، خاصة إذا كان مثل ما أشرت قد أحيانا يسافر
نعم.
وهو يبحث عن الأجر ويترك بيته وما فيه من أهل وأولاد، وربما كانوا قصار لا يمكن أحد أن يرعى هذا البيت خلال غيبته، فلا شك أن بقاه عند أهله والقيام عليهم هو تحقيق لأداء الواجب، وفعل الواجب مقدم على فعل السنة، وهذه قاعدة الشريعة المضطردة. نعم.
أيضا في مسألة الاعتكاف، أيهم أفضل شيخ عبد الله، أن يعتكف الإنسان مثلا في المسجد القريب من بيته أو في مسجد يرى أنه يرتاح إلى صوت إمامه، أم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟
المسجد النبوي، بل المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة، وأيضا مما يجوز أن تشد له الرحال، فإذا استوت الأمور عنده من جهة تحقيق هذه العبادة والوصول إليها، فلا شك أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل في نعم. مكة المكرمة، ثم يليه المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه المسجد، مسجد حيه أو المسجد الذي يعني يرتاح فيه من بلده وحيه. والمهم هو الاعتكاف، التحقيق معنى الاعتكاف الذي هو لزوم العبادة لطاعة الله عز وجل، وأن يدخل معتكفه في من الفجر في ذلك اليوم، وأن يحقق آداب الاعتكاف ومعانيه، فإن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، والمراد هو تهذيب النفس وتقويمها والانقطاع للعبادة، فيشتغل في هذا الاعتكاف بالصلاة،
نعم،
بقراءة القرآن، بالذكر، وليحذر مما يفسد اعتكافه، ثم ليحذر أيضا من فضول القول والكلام، لأنك أنت اعتكفت لأجل طلب طاعة الله، لزوم طاعة الله عز وجل، فإذا أنت اعتكفت وأشغلت نفسك بالحديث إما مع رفاقك وذهب جل ليلك ونهارك بين نوم وحديث مع أصحابك، سواء كان من الذين معك في المعتكف أو من الكلام خلال الاتصال خلال الهاتف الجوال مثلا أو غيره، فأنت أضعت معنى لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. ولا يعني ذلك أننا ننفي الحديث على المعتكف، ولأن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وتحدثت إليه، ولما أرادت الرجوع إلى بيتها ذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها إلى دارها، فلا بأس بالحديث الخفيف مع الأهل أو مع غيرهم ولو في المعتكف. وأما أن ينقلب الاعتكاف ما بين حديث مع الرفاق وحديث في الهاتف الجوال وتترك العبادة اللي هي المقصد الأساس من الاعتكاف، فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتأمل، يعني يتأمل حق التأمل، وأن يوطن نفسه على طاعة الله وما أتى للاعتكاف من أجله، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. نعم.
أذكر مشاهدي الكرام أن برنامجكم الجواب الكافي يستضيف في هذه الحلقة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وأذكر أيضا أننا إن شاء الله تعالى في طور إصلاح الهواتف التي تعطلت قبل الحلقة، ولذا لدي مجموعة من الأسئلة، لعل إن شاء الله تعالى تنصلح هذه الهواتف ونسمع صوتكم. أيضا في مسألة الاعتكاف، البعض يقول معالي الشيخ يعني ليس له قدرة أن يعتكف مثلا يوما كاملا، فيدخل إلى المصلى في صلاة التراويح وينوي أن يبقى إلى صلاة القيام ولا يتجاوز المسجد، فيقول هذه الساعات ربما 4 أو 5 ساعات، هل تعد اعتكافا؟
نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل الاعتكاف ولو ساعة، وذهب آخرون بأن أقله إنما هو يوم وليلة، فينبغي للمرء المسلم ألا يقل في الاعتكاف عن يوم وليلة. وأما كل ما دخل المسجد لأداء عبادة ينوي اعتكاف، هو الحقيقة داخل المسجد للتراويح، ففي فترة التراويح هو لازم المسجد لطاعة الله من دون حتى نية اعتكاف، فينبغي أن يكون اعتكافه لا يقل عن يوم وليلة ليتحقق فيه معنى الاعتكاف. وأما ينوي إذا دخل لأداء عبادة كالتراويح أنها لأجل الاعتكاف، فهذا لم يكن السلف يفعله، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. نعم.
أيضا نحن اليوم في اليوم 17 شيخ عبد الله من شهر رمضان، وهذا فيه مسألة يعني يقول أنه تاريخ الغزوة بدر صح التاريخ أنه 17 من شهر رمضان، وهي غزوة مرت على المسلمين وكانت فرقانا بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر. نرى اليوم في ظل هذه القنوات المفتوحة وظل الوسائل الإعلام المتعددة من يدعو إلى أن تكون هذا اليوم هو ذكرى واحتفال، ولذا رأينا أحيانا أن تنقل نقل مباشر إلى موقع الحدث وهي غزوة بدر وأحيانا ذكراها وأحاديث كثيرة عنها. هل هذا يعني هل هذا الحديث فيه تعارض شرعي، بمعنى أنه والله نحيي هذه الليلة فنتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هل هذا فيه مانع شرعي؟
لا شك أن غزوة بدر هي غزوة من الغزوات الهامة في تاريخ الإسلام، وأنه بهذه الغزوة حصل الفرقان، ولذلك سميت في القرآن يوم الفرقان. فهذه الغزوة صار فيها فرقان بين الحق والباطل، على الحق وارتفع وانخنس الباطل وضعف، وكانت فعلا تاريخ حاسم في التاريخ الإسلامي. ومع هذه المكانة العظيمة إلا أنه يجب أن توضع الأمور في نصابها الصحيح. غزوة بدر ندرسها، نتأملها، ندرسها لأجيال المسلمين ولأبنائهم، نأخذ منها العظات والعبر، ونستفيدها من هذه الغزوة وما جرى فيها من أحداث هامة سواء كان في أثنائها أو بعدها. ولكن أن تتخذ هذه الغزوة موسما سنويا للاحتفاء والاحتفال، فهذا معياره الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذه الغزوة سنوات طويلة. ننظر في تاريخه وتاريخ أصحابه وخلفائه الراشدين، هل نقل عن أحد منهم أنه احتفل في هذه الليلة؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الأئمة المهديين الاحتفاء بهذه الليلة مع قيام المقتضي، لأنها كانت غزوة حاسمة في تاريخ الإسلام، وكان المسلمون أيضا في بداية عهدهم في حاجة إلى ما يدعمهم يعني معنويا بمثل هذه المواقف، ومع ذلك لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على عدم مشروعية الاحتفال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. ففعل هذا الاحتفاء على أنه عبادة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله خلفاء الراشدون، وقد سمعنا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يكون ذلك من الابتداع في الدين. وقد قرر علماء الأصول أن الأمر إذا قام مقتضيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فدل ذلك على عدم مشروعيته، فدل ذلك على عدم مشروعيته. فلنتنبه لهذا الأمر، والإنسان عليه بالتمسك بالسنة ولا ينظر إلى ما يفعله الناس، فلا يكون المعيار هو فعل فلان أو فعل فلان، بل المعيار هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. نعم.
طيب. أيضا لدي تساؤل في مسألة الزكاة. نجد الناس الشيخ عبد الله في الزكاة في رمضان يحرصون على إخراج الزكاة. أنت أمام رجل ربما حلت زكاته في شعبان فأرجعها إلى رمضان، وأمام رجل آخر زكاته في ذي القعدة ويجعلها في رمضان ابتغاء الأجر، التوجيه لهؤلاء.
الزكاة لا شك أنها فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، الله عز وجل أمر بها في غير آية من كتاب الله عز وجل، وجاءت في القرآن مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة، بلغت 28 موضعا. والله عز وجل يقول وأقيموا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير آية من كتاب الله عز وجل جاء الأمر بها. فالمسلم لا شك يعرف أهمية الزكاة ومكانتها في الشريعة الإسلامية. ويعلم أنها ركن أيضا من أركان الإسلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومتى ما تحقق على المسلم وجوبها وتحقق على المسلم وجوبها وجب عليه أن يقوم بها وأن يخرجها، بإن كان ملك مالا زكويا وتحقق فيه النصاب فإنه يقوم بإخراجها، والأصل في إخراجها المبادرة لإخراجها، لأنها من شأن الأوامر الشرعية وجوب مبادرة إليها، ثم أنها أيضا تحقق بها يعني تعلق بها حقوق آخرين.
نعم.
تعلق بها حقوق آخرين، فالتأخير له آثاره السلبية أيضا عليهم. فعلى هذا يعني بما أوردتموه من السؤال، إذا وجبت الزكاة على المرء المسلم مثلا في شهر محرم فإنه يجب عليه أن يخرجها في شهر محرم.
نعم.
ولا يقول والله سوف أؤخرها إلى رمضان لليوم للشهر الفضيل. نعم، رمضان شهر فضيل والحسنات تضاعف فيه، ولكن الواجبات لا تؤجل لتؤدى. نعم. فيه ليوجبت في غيره، الواجبات التي وجبت في غيره لا تؤجل لتؤدى فيه، فإذا وجبت على المسلم الزكاة في شهر محرم بادر لأخراجها في شهر المحرم، ولا بأس بالتأخير يعني اليسير للعذر كالبحث عن فقير أشد حاجة ونحو ذلك. وأما التأخير هذه المدة الطويلة فلا يجوز للمسلم، بل يخرجها وهو لا شك على أجر وخير من الله عز وجل في كل حين وفي كل آن. نعم.
جاء ذكر أهل الزكاة الشيخ عبد الله في القرآن الكريم في أصناف الثمانية، ولكن مع هذا يشكل على الناس اليوم في معرفة الفقير، معرفة المسكين. البعض مثلا يتحرج أن يعطي زكاته، يقول لموظف فيستلم راتبا، والبعض يقول يتحرج أن أعطيها لشخص يملك منزلا أو مقتدرا. لو نأخذ ضابطا في قضية إعطاء الزكاة لسيما وأنها مالا يتحرج الناس منها،
ضابط من جهتي
في إعطائها لمن يستحقها؟
نعم. الزكاة تعطى للمستحقين.
نعم.
والمستحقون قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه على سبيل الحصر، كما في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
نعم.
فالله عز وجل بيّن أهل الزكاة في هذه الآية الذين يستحقونها، وأن المسلم عليه ألا يخرجها إلا في وجهها المشروع للفقراء والمساكين. والفقير هو من لا يجد شيئا.
نعم.
ما يجد شيء من كفايته. وأما المسكين فهو الذي يجد بعض الشيء ولكن لا يجد كفايته سنة، ويبين ذلك أن الله عز وجل سمى المساكين في القرآن وهم يملكون سفينة، في قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل ذلك أن المسكين ولو ملك شيئا ولكنه يعطى من الزكاة، فيعطى المسكين الفقير والمسكين من الزكاة، وهو الذي لا يجد كفايته أو يجد بعض كفايته، سواء كان ذلك من مال حاضر له أو من رواتب وغلة جارية أو من نفقة على غيره واجبة، فإن استغنى عن الزكاة بأحد هذه الوجوه فإنه لا يصح له أن يأخذ منها، أما إذا احتاج إليها فإنه يأخذ منها. والفقير أيضا والمسكين يأخذ من الزكاة ليسدد دينا عليه، لأنه أيضا يعد من الغارمين الوارد ذكرهم في هذه الآية. و أيضا الفقير الذي يحتاج إلى الزواج.
نعم.
يزوج منها أو يعان على الزواج منها، يحتاج إلى سيارة ومركوب في حدود يعني حاجته المعتادة، أيضا يشترى أو يعان منها.
نعم.
وهكذا. نعم.
إبراء الذمة في مسألة إعطاء الزكاة، إذا أعطاها الإنسان شيخ عبد الله للجمعيات الخيرية التي تعلن أنها تستقبل الزكاة، هل تبرأ ذمته أم يحتاج أن يذهب ويتأكد أنه فعلا فقير وأن المال سلم إليه؟
هذا توكيل، والوكيل أن يعطاها الجمعيات هو عبارة عن توكيل. نعم. والوكيل كما تعلم يختلف درجة معرفته وثقته من شخص لآخر، فإذا كان يثق بأن هذه الجمعية فعلا إذا استلمتها تصرفها في وجوهها المشروعة وتصرفها على أهل الزكاة فلا بأس من إعطائها، لأن هذا توكيل. أما لو علم أنها مثلا ليس عند هذه الجهة وهذه الجمعية دقة في صرفها على المحتاجين، وأنها ربما صرفتها أيضا في غير مصارف الزكاة، أحيانا قد تصرفها في النفقات الإدارية لمكاتب هذه الجمعية كأجور مساكنها وموظفيها، فهؤلاء ولا شك إذا كانوا بهذه المثابة فإنهم لا يعطون. المقصود أنها هذه الجمعيات هي عبارة عن توكيل، والوكيل متى ما وثقت أنه يصرف في وجهها المشروع في وجوهها المشروعة جاز لك إعطاؤه توكيله لينفقها في وجوهها المشروعة، وإذا كان بخلاف ذلك فلا. نعم.
أيضا مسألة إعطائها للشاب المتقدم للزواج، إعطائها لحلقات تحفيظ القرآن أو معلمي حلقات التحفيظ، ما اللي ترون في ذلك؟
إعطاها شاب للزواج سبقا قلنا أنه يجوز، إذا كان فقير لا يجد ما يتزوج به
يجوز أن يعطى،
فإنه يجوز أن يعطى، بل الزواج هو من 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 الفضائل العبادات ومن الحاجات التي يجب سدها للمرء المسلم. وأما إعطاها لجمعيات تحفظ القرآن الكريم فالآية كما سمعنا حصرت أهل الزكاة، وليس فيهم أنها تعطى لمثل هذه الجمعيات، بمعنى أنها لا تعطى أصلا لدعم هذه الجمعية، كأن يشيد مباني لهذه الجمعية أو ينفق على مدرس هذه الجمعية.
نعم.
لا يجوز. لكن لو كان هناك بعض المدرسين من أهل الزكاة يستحقون الزكاة أو بعض الطلاب من أهل الزكاة يستحقون الزكاة فإنهم يعطوا منها بوصفهم من الفقراء والمساكين، لا بوصفهم يعني هذول جمعية هؤلاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم أو كذا. نعم.
أيضا تحويل الزكاة إلى شيء عيني يا شيخ عبد الله، يعني مثلا الزكاة تعطى مالا، بعض الجهات ترى أن تحول إلى شيء عيني فتشتري مثلا بها مواد غذائية لهم، تقول أصلح لهم أن تقدم، ما التوجيه في ذلك؟
الأصل أن تعطى الزكاة للمستحقين وتسلم بأيديهم وهم يصرفوها حسب حاجتهم.
نعم.
لأن حوائج الإنسان متعددة، حاجته للطعام للشراب للملبس للسيارة إلى آخره، فحاجته متعددة وهو أولى من يقدر حاجته، فهذا هو الأصل. لكن لو أنه مثلا قد عرف في شخص معين مثلا بأنه لا ينفقها في وجوهها المشروعة، ولو أنفقها مثلا لو أخذها لوجدته ينفقها مثلا صاحب الدار ينفقها في أمور
أخرى
غير مشروعة ويترك أهله من دون طعام ولا شراب، فمثل هذا لا بأس أن تشترى بالزكاة أعيان ومؤن استهلاكية وتسلم لأسرته ليستفيدوا منها وليقتاتوا بها. نعم.
أيضا براءة الذمة في مسألة الزكاة، وهذه يتحرج منه بعض الناس، يقدم ماله الزكوي إلى مثلا أسرة وغير ذلك، بعد مضي فترة من الزمن اتضح له أنه ربما لم يكن بالصورة التي كان يظنها، فهل تبرأ ذمته حينما دفع أم نقول أنك دفعت في غير محله ويجب أن تعيد المال وتصرفه في أهل الزكاة؟
الواجب الاجتهاد، الواجب على المسلم الاجتهاد في صرف الزكاة لمستحقيها.
نعم.
فيجتهد قدره ووسعه في تحري المستحق للزكاة، فإذا سلمها له برئت ذمته، ولو بان بعد ذلك بخلاف ذلك، كان بان مثلا أنه غير مستحق الزكاة، لكن من لو أنه مثلا رأى شخص وشك في استحقاقه مثلا، فإنه في هذه الحال له أن يسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أشخاص يسألون الزكاة فقلب النظر فيهم فوجدهم يعني أقوياء دفعها إليهم وقال اعلموا أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
نعم.
فالغني ولو بكسبه، لو كان ما عنده رصيد في البنك ولا رصيد في الصندوق، لكنه قادر على الكسب ومستمر في الكسب والكسب يأتي فهذا يعتبر غني ولا يعطى من الزكاة. لكن مثل ما قلنا لو أنه اجتهد ثم أعطاها لشخص فبان بعد ذلك بخلاف ذلك فإن الزكاة تعتبر وقعت موقعها ولا يلزمه أن يخرج بدلها. نعم.
أيضا لازلت في موضوع الزكاة وأعتقد أن المشاهد الكريم يوافقني أن الزكاة أن موضوع الزكاة تحتاج إلى إطالة كثيرة. في مسألة الزكاة أيضا في مسألة ما يسمى بعروض التجارة يشكل على الناس من كان عنده مبنى مثلا استثماري فيقول هل أخرج الزكاة في قيمة هذا المبنى أم في الإيجار أو الأجرة التي نستفيدها من خلال هذا المبلغ؟ من كان عنده سيارات له ولأبنائه كيف الزكاة فيها أم تعتبر من الأشياء الخاصة الممتلكة له؟ توضيحا في ذلك.
أولا لا شك أن عروض التجارة هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وعروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء لأجل التكسب.
نعم.
سواء كان ذلك عمارات أو سيارات أو مواد غذائية أو مواد زينة السيارات أو غيرها، فما أعد للبيع والشراء لأجل التكسب فهو يعد من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة ولا يصح للمسلم أن يتأخر عن أدائها إذا وجبت عليه وتحققت فيه شروطها. إذا كان عند إنسان عمارات يعدها للبيع والشراء لأجل التكسب، والله اشترى عمارة وعارضها للبيع أو حتى لو ما عارضها لكنها أراد بها البيع والشراء التكسب، لو جاه واحد شراي باعها عليه وهو اشتراها لأجل هذا الهدف لأجل أن يستفيد من ثمنها في من ربحها في البيع والشراء، فهذه تعتبر عروض تجارة. أما لو أن كان عنده عمارة ليؤجرها فقط فهذه ليس فيها زكاة في أصلها. وهل تجب الزكاة في إجرتها؟ ذهب ابن تيمية لأن الزكاة تجب في جميع أجناس الأجرة المقبوضة وأنه لا يعتبر لها الحول، وذهب آخرون أنها كسائر الأموال التي يكتسبها الإنسان، إذا اكتسبها وحال عليها الحول منذ اكتسابها فإنه تجب فيها الزكاة، والأول أحوط والثاني جاهز. نعم.
أيضا في مسألة العشر الأواخر من رمضان سأعود إلى الزكاة، لكن طرأ في بالي هذا السؤال الذي تكرر سنويا شيخ عبد الله.
نعم.
مع كل عشر أواخر من رمضان وفي بداية العشر دائما ما يجتهد المجتهدون ويقوم القائمون ويحرصون على طاعة رب العالمين، نفجأ حقيقة في مع بداية الأسيمة مع وجود خدمة الرسائل الآن والاتصالات من يخرج فيقول إن اتضح لي من خلال منامات عديدة أن ليلة القدر كانت كذا، وأنه ثبت لي من عدة منامات أنها كذا من بعض المعبرين وغير ذلك، فيشغل الناس بذلك وتبدأ هذه الرسائل تحدد ليلة القدر وتزدحم ويزدحم المساجد بالمصلين لأن المعبر الفلاني أو فلان من الناس قال لهم أن الليلة هي ليلة القدر. التوجيه في مثل هذا الأمر لا سيما أن الناس ينصرفون إلى العبادة في مثل هذا اليوم، والتوجيه أيضا لهؤلاء المعبرين الذين يعني حينما يسألهم الناس فإنهم يعبرون ويجزمون أيضا أنها ليلة القدر.
أولا يعني نعرف أن ليلة القدر هي ليلة مفضلة ومرغب في قيام فيها، ومن قام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن هذه ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان وتكون في أوتاره، وهي في ليلة 27 آكد، وحقق وذكر المحققون من أهل العلم أنها قد تنتقل في أوتار العشر الأخير من ليالي رمضان، وقد أخفى الله عز وجل علمها على الناس في هذه العشر ليجتهدوا في سائر ليالي العشر من أوتاره ومن أشفاعه كي يصيب الأجر الكثير الوفير عند الله عز وجل الذي وعد به على من قام هذه العشر. والله عز وجل أخفى علمه على نبيه وعلى من بعده من الصحابة ومن سائر المسلمين إلى يومنا هذا. فكون شخص يأتي ويقول أنا رأيت أو أخبرت بأن فلان رأى أو مثل ما أشرت تبادل الرسائل بأنها تراها يعني الليلة الفلانية، هذا من 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 الإحباط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تتحرى في ليالي العشر وفي أوتاره، ثم يأتي شخص يقول انتظروها في الليلة الفلانية. ثم يجب أن نعلم أن الرؤى لا تبنى عليها أحكام، الرؤى لا تبنى عليها أحكام، ولذلك نقول يجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، ومن رأى رؤيا وعمل بها في نفسه فذاك إليه، وأما أن ينشر ذلك بين المسلمين ويكون مدعاة للاهتمام بتلك الليلة التي رأها فلان ومدعاة للتكاسل عن سائر الليالي فهذا أمر يخالف المشروع، وهو إخفاء علمها على العباد ليجتهدوا في سائر أيام العشر. والرؤى كما قلت لا تبنى عليها أحكام وإنما هي للاستئناس.
لا لأختم هذه الحلقة بالحديث أيضا عن قضية القيام العشر الأواخر من رمضان، كما ورد في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. في العشر الأواخر من رمضان تجد أن البعض يؤخر لا يصلي صلاة التراويح، يقول نصليها قياما مع الإمام، فأيهما الأفضل، أن يصليها في آخر الليل أم يصلي التراويح مع المصلين ثم يصلي القيام ويوتر مع إمامه في الأخير؟
نعم، المشروع للإنسان أن يتابع إمامه الذي صلى معه، ومثل ما ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالمشروع أن يتابع إمامه وهو يصلي، ولا بأس أن يصلي في بيته. لا بأس إذا مثلا مثل ما تفضلتم لو الإمام صلى فترة أولى ثم هناك فترة فيها إراحة ووعد سائر المأمومين بعد ساعتين أو ثلاث لنقيمها مثلا في آخر الليل في الوقت الفلاني مع الوتر، ثم أراد الإنسان أن يصلي في هذه الفترة ما كتب الله له عز وجل مما يجد من نشاطه، فلا بأس أن يصلي. لا بأس أن يصلي ولا يقطع ذلك صلاته مع الإمام، لا يقطع ذلك صلاته مع الإمام، فالصلاة لكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، إذا كان سوف يوتر مع الإمام فإنه لا وتران في ليلة. نعم،
شكرا لكم الشيخ عبد الله على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الشكر لله عز وجل أولا وآخرا، وسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
والشكر لكم أيضا مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ولن ابن خنين عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حاولنا طويلا حقيقة أن يأتينا الخبر من الأخوة في الكنترول بإصلاح الهاتف لكن تعذر ذلك، ولذا نعتذر إليكم أننا اليوم لم نسعد بسماع أصواتكم. أذكركم بضيوف الأسبوع القادم الخميس والجمعة، كما تعلمون ستكون الجواب الكافي يتوقف، هناك لقاء مع سماحة المفتي يوم الخميس والجمعة. الجواب الكافي يعود إليكم بمشيئة الله تعالى يوم السبت الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق، الأحد الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، الاثنين الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الثلاثاء الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأربعاء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. ألقاكم إن شاء الله تعالى يوم السبت، لا تنسوا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.